السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر لنا قراءة هذه المتون، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها لنا من العلم النافع. نحن في ليلة السبت، ليلة الثامن من رجب، سنة 45 و400 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من شهر يناير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت، ومع مفاتح الطلب والمجلس الأخير من هذه المجالس المباركة، وهو المجلس 28، وهو عبارة عن مراجعات وأسئلة لما مضى. يقول السائل: ماذا تنصحنا به بعد هذه الدورة، وماذا يدرس الطالب بعد متون مفاتح الطلب، خاصة من أراد الفقه أو الحديث أو غيرها من الفنون؟ هل تنصح بحفظ هذه المتون، وكيف أصل لدرجة أعرف أني أتقنت هذه المتون؟ نعم، إنسان يعني يرتقي شيئا فشيئا. نحن نعيد بعض المتون في هذه الدورات لأن الوجوه تتغير، صلى الله تبارك يوفق الجميع، فلذلك نعيد بعض هذه المتون كالأصول، ثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والأربعين النووية، فنعيدها لأنه تتغير الوجوه، وإن شاء الله تعالى احتمال الدورة القادمة إن شاء الله تعالى تغير بعض متون هذه الدورة. أما بالنسبة لمن يسأل عن الفقه مثلا، نحن ما أخذنا في الفقه إلا يعني الطهارة والصلاة فقط، ممكن يتقدم يقرأ في الحج والزكاة والصيام، وإذا كان لا يريد التطويل فعنده رسالة الشيخ خالد المشيح في العبادات، مختصر في العبادات، وإذا كان يحب أن يعني يدخل في فقه المذاهب وكذا فطيب جدا، خاصة إذا وجد شيخا يدرس مثل هذه المتون. وأما في الحديث، إذا كان يقصد شرح الحديث، فجامع الأخبار للشيخ ابن سعدي، ممكن شروح الصحيحين أو غيرهما، وإذا كان يقصد المصطلح فبعد النخبة ممكن يأخذ الموقظة، وإن كانت الموقظة بمستوى النخبة ممكن يرتقي بعد ذلك إلى شروح النخبة أو إلى علوم الحديث لابن الصلاح أو للحاكم، أو ينتقل إلى النكت بعد ذلك الحافظ ابن حجر، النكت على النكت، أو حتى يرتقي إلى الألفية إن شاء الله تعالى مستقبلا. يقول: وأنصح بحفظ المتون خاصة متن النخبة، وطبعا الحديث والآيات قطعا يحفظها الإنسان، ومتن النخبة مناسب جدا، ولكن الأفضل الإنسان إذا يريد أن يحفظ يبدأ بحفظ القرآن الكريم، وإذا أمكن حفظ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام كحديث، ثم ينتقل إلى حفظ متن في النحو كالملحة، ملحة الإعراب أو الأجرمية، وإذا أمكنه حفظ متن في الفرائض كالرحبية أو البرهانية، ومتن في الأصول كالورقات، يعني طيب جدا يعني حفظ المتون. مررت بين الصفوف في هذا المسجد وكان هناك كتاب مقررات الدورة على الأرض، فنبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بأنه لا يجوز المرور من فوق الكتاب لأنه يحتوي على آيات، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، أن يحترم هذا العلم خاصة فيه آيات كما ذكر السائل وأحاديث، فإنسان نعم لا يقفز من فوقه وإنما يمر بجانبه، الله المستعان. الأصول الثلاثة: في الأصل الثالث ذكر المؤلف أحكام الهجرة، فهل كان استطرادا أم أن له مناسبة؟ له مناسبة، لما ذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فرأى من المناسب أن تذكر الهجرة، خاصة وأن النبي قد أمر بها أصحابه في بداية الدعوة صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر في ثلاثة الأصول أن معنى وثيابك وطهر، طهر أعمالك من الشرك، وفي كتاب السيرة أنه ثيابك من الوسخ، تشمل معنيين. ذكر أهل التفسير أن ثيابك فطهر ممكن أن يراد بها العقيدة، يعني عقلبك من الشرك، وثيابك فطهر أيضا للصلاة، فكلما يسمى من اختلاف التنوع. لماذا كتاب التوحيد يحتوي على كثير من الأحاديث الضعيفة؟ ليست كثيرة أولا، ثانيا عمدة المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الكتاب وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا في المسألة، خاصة أنه ما ترك مسألة التوحيد تقريبا إلا وتطرق لها، خاصة في توحيد الألوهية، فبعض المسائل قد لا توجد فيها أحاديث صريحة صحيحة، فيذكر أصل الباب من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم لا بأس أن يذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي ليست ضعيفة جدا، وإنما هي مما يستأنس بها وتكون عادة أصح ما جاء في الباب. ذكر في كتاب التوحيد أن آية ليس لك من الأمر شيء نزلت بعدما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش قبل إسلامهم، وفي كتاب السيرة أنها نزلت بعد وفاة أبي طالب، فهل هذا صحيح؟ لا، الصحيح أنها نزلت بعد أحد، نزلت بعد أحد هذه الآية. الفرق بين الحلف والنذر. الحلف أو خلينا نقول النذر نوع من الحلف، وهو إلزام النفس ما لا يلزم، قد يكون الحلف نذرا وقد لا يكون، وقد يكون النذر حلفا وقد لا يكون. فالحلف هو اليمين، واليمين تكون منعقدة بأربعة شروط كما ذكر أهل العلم: أن تكون بالله أو بأحد أسمائه أو صفاته سبحانه وتعالى، أن تكون على أمر مستقبل، وأن يكون ناويا لليمين ما تكون يعني يمين لغو، وأن يفعل ما حلف عليه، فإذا لم يفعل حنث وكفر عن يمينه. أما النذر، النذر يعامل معاملة الحلف في حالات، يعني نذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر المعصية لا يجب الوفاء به، لكن كفارته كفارة يمين. نذر المباح، طبعا نذر الطاعة لا أصومن غدا، هذا نذر طاعة. نذر المعصية لأسرقن مال فلان، هذا لا يجوز له أن يوفيه، وعليه كفارة يمين. نذر المباح لألبسن هذا الثوب، وهذا يجوز له أن يفعل ويجوز أن لا يفعل، وإذا لم يفعل كفر كفارة يمين، وإذا فعل ليس عليه شيء. نعم. اليمين الغموس هل يدخل فيه الحلف في الحرب أو الحلف في الحياة الزوجية لرأب الخلافات؟ لا، اليمين الغموس لا تكون فيما أذن فيه باليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم، قالت: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأذن في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: في الحرب، فإن الحرب خدعة، وحديث الرجل المرأة، وحديث المرأة زوجها، والذي يصلح بين الناس. هذه الثلاثة يجوز فيها الحلف ولو بالكذب، وبالتالي لا تكون يمينا غموسا. هل يجوز الحلف على الله أنه سيفعل كذا مثل القول: والله الله راض عني؟ لا، ما يجوز يقول الله راض عني، إنسان لا يعلم، لكن يقول لعل الله راضي عني، أسأل الله أن يرضى عني، ولا يجزم بهذه الأمور، أسأل الله أن يرضى عنا جميعا. ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ في حياته صلى الله عليه وسلم يتوسل بدعائه، يعني كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فكانوا يأتونه ويطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه جاء وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قبره، فالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز. إن كان الاستهزاء بالملتزمين ليس بكفر، فكيف كفروا الذين قالوا أجمنه عند اللقاء. الاستهزاء بالشخص إذا كان لشخصه فهذا من كبائر الذنوب، وهؤلاء هم الهمزة اللمزة. أما الاستهزاء به لدينه هذا هو الذي يكون كفرا، الاستهزاء بالدين الذي هو عليه يكون كفرا، أما الاستهزاء بشكله بلبسه كشخصه هذا من كبائر الذنوب ولا يكون كفرا. ما جاء في الأربعون النووية بخصوص أن الأجل مكتوب، فما حكمة الدعاء لطلب شيء والأجل مكتوب؟ الإنسان لا يدري ما هو المكتوب، وإذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما مما خلق له، طالما أنك لا تدري ما هو المكتوب ادعو الله تبارك وتعالى. هناك أمور علقها الله على الدعاء، إن دعوت أعطاك إن لم تدعو لم يعطك سبحانه وتعالى. ذاك إنسان يدعو ولا يقال بعد ذلك أن شيء مكتوب، إذا لا أفعل شيء، إذا لا تأكل لأن الشبع مكتوب، لا تتزوج، لا تعمل، هذا إنهاء الحياة. نعم. معنى النياحة، النياحة هو الصياح بصوت عالي، ويكثر عند النساء عندما يموت الصراخ، النياحة الصراخ على المصيبة. ما المقصود بالجزية وهل هي موجودة في زماننا؟ الجزية هي مال يدفعه الكفار مقابل عيشهم بين المسلمين، يدفعون الجزية، نقرهم على ما هم عليه في بلادهم ويدفعون مقابل ذلك الجزية. والجزية لا تؤخذ إلا من الرجال العاملين، يعني لا تؤخذ من النساء، لا تؤخذ من الرجل الذي ليس عنده عمل، لا تؤخذ من الكبير، لا تؤخذ من الطفل، لا تؤخذ من العبيد، لا تؤخذ من الرهبان، وإنما تؤخذ من الرجل الذي يعمل، الذي كما يقول يحصل مالا، هذا الذي يدفع الجزية. زماننا هذا الحين المسلمون هم الذين يدفعون الجزية والله المستعان، وذلك لغلبة الكفار على المسلمين للأسف. فالآن المسلمون هم الذين يدفعون هذا المال للكفار لكف شرهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الإسلام عزة. ذكر المجلس العاشر قصة الحجاج مع سعيد بن جبير، فما مدى صحة القصة؟ الله أعلم في صحتها، لكن مشهورة جدا ويتناقلها أهل التراجم. توضيح معنى حديث يؤذين ابن آدم وتفسير معنى الأذى. يؤذيه من الأذية، يتأذى الله من هذا لكن لا يضره، قلنا الله لا يتضرر لكن يتأذى، لا يحب هذا الشيء سبحانه وتعالى لكن لا يضره ذلك. في حديث معاذ ذكر الإمام عدة مسائل، والمسألة السادسة عشرة قوله لا يعلمها الكثير من الصحابة، فكيف ذلك؟ أنا ما أذكر الحين السادسة عشرة، أحد عندك كتاب التوحيد في مسائل السادسة عشرة؟ لا، حديث معاذ اللي هو أول باب، هذه السادسة عشرة. إيه، إذا كان يقصد هذه جواز كثير من علم الصحابة، يقول لا يعلمه الكثير من الصحابة. على كل حال الصحابة لا يعلمون كل شيء، يعني في أشياء كثيرة، يعني هذا إذا كان ها؟ إيه، الخامسة عشرة أن هذه المسألة عرفها أكثر الصحابة، اللي هي يقصد أي مسألة؟ حق العبادة على الله، حق العبادة على الله. نعم، لأنه أخبر بها معاذا، فأكثر الصحابة لا يعرفونها، أن للناس على الله حق، ولكن هذا الحق ألزمه الله نفسه سبحانه وتعالى. يقول إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر، فكيف نطبق قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية، فكيف نجتنب ونكفر فيما ارتكب كفرا أصغر؟ ما فهمت. لكن على كل حال الحكم بغير ما أنزل الله، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه من الكفر الأصغر حكم بغير ما أنزل الله، وهو من الطاغوت، وإن كان من الطاغوت طاعة غير الله تبارك وتعالى، يعني طاعة الناس في معصية الله هذا طاغوت، لكن ليس بالضرورة أن يكون كفرا أكبر قد يصل إلى الكفر الأكبر وقد لا يصل. هل كان تيمية بن أوس الداري يملك في مدينة الخليل في هذا الزمن؟ ما نعرف السؤال هذا. درو عدل يقول: السلام عليكم، هل من الواجب على الشخص ألا يطلب من أحد أن يرقيه؟ لا، ليس واجبا، ولكن يستحب أنك ترقي نفسك، لكن يجوز أن تطلب من غيرك أن يرقيك، ولكن لا تكون من 70,000. لا تكون من 70,000، هو واضح خلاص. يقول: هم الذين لا يسترقون إلى آخره، لو مثال الوالدة أرادت من الشيخ أن يرقيني، هي إذا رضيت ولم أرفض أدخل في الحكم؟ أي نعم، إذا أنت ما طلبت الرقية، الوالدة طلبت من الشيخ أن يرقيك وأنت ما طلبت، وإنما فعلت هذا إرضاء لوالدك، فأنت تدخل في 70,000 إن شاء الله تعالى، ولا يضر كذلك شيئا. قلت: ذكرت أن القتل 3 أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ، فما هو القتل شبه العمد؟ القتل شبه العمد هو أن ينوي يعني ضربه أو إيذاءه أو كذا، لكن لا يريد القتل، يعني بآلة لا تقتل عادة مثل الفعل، هو أراد إيذاءه لكن ما كان يتوقع أنه يموت، هذا شبه العمد، يعني قصد إيذاءه لكن ما قصد قتله. لكن الخطأ لا يريد أن يرمي طيرا فرمى إنسانا، ما هو حوله أبدا، فهذا الخطأ. نعم. هل يجوز باب البراء من الكفر وأهله أن أدعو عليهم بأن يشدد الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم؟ نعم يجوز، هذا من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب. يعني الإنسان إذا يعني وصل لمرحلة مع هؤلاء الكفار في إيذائهم للمسلمين، لا مانع أن يدعو عليهم بمثل هذا الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. اي نعم، لم يفرق بين كفر وكفر، الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، فلم يفرق بين من يعبد الصنم وبين يعبد الشمس ومن يعبد الحجر ومن يعبد الملائكة، كلهم في النهاية عبدوا غير الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كيف لن نجمع بينه وبين قاتلهم. إيه نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أما القتال فقتال الكفار لمنعهم الدعوة إلى دين الله تبارك، أو هم الذين يقاتلون المسلمين فنقاتلهم دفعا لأذاهم. هل الذبح للضيوف وغيره من باب الكرم يدخل في التقرب إلى الله بسبب الذبح؟ لا، ما يدخل في التقرب إلى الله، يدخل في التقرب إلى الله هو اللحم الذي قدم وليس الذبح ذاته. يعني لو أنا جاءني ضيوف لا فرق بين أن أشتري ذبيحة جاهزة أو أن أذبح ذبيحة، يعني إنهار الدم ليس له قيمة، ليس له يعني أجر عند الله تبارك وتعالى. الإكرام باللحم نفسه، سواء اشتريت ذبيحة جاهزة أو اشتريت أو وضعت ذبحت لهم في البيت. لكن الأضحية ما يصير تشتري لحم جاهز، لازم تذبح إنهار الدم. الهدي لازم تنهر الدم، ما تشتري شيء جاهز. العقيقة ما تشتري شيء جاهز، أنت تذبح، ما تروح تأخذ ذبيحة مذبوحة وخالصة. هذا المقصود، أن الإكرام الضيف لا يدخل في إنهار الدم، يعني ليس في إنهار الدم أجر، وإنما في الإكرام أجر. نعم. أليس من التوكل على الله أن يأخذ الإنسان بالأسباب وطلب الرقية أو الكي؟ هذا من الأخذ بالأسباب، ما في مانع، فكيف يكون الذي لم يطلب أفضل؟ نعم أفضل، إنه يعني لا يكون هناك وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يصبر عن الكي ويصبر عن الاسترقاء، لأن الاسترقاء والكي يستطيع هو يستطيع أن يرقي نفسه بنفسه، والكي لأنه نار، كره النبي صلى الله عليه وسلم استعمال النار على الجسد. وأما الاسترقاء فشو الفرق بينك وبين اللي يرقيك؟ أنت ترقي نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى ولا يكون بينه وبين الله واسطة. هذا بخلاف الطب، الطب ما يعرف إلا الطبيب، غير أمر لا يعرف، لكن الرقية تعرفها أنت. بالعكس، رقيتك لنفسك أعظم من رقية غيرك لك، لأنك لما تدعو لنفسك يطلع الدعاء من قلب، بينما اللي يرقيك عنده مشاكل وعنده همومة وعنده أفكار وعنده، ممكن هو قاعد يقرأ عليك يفكر بشيء ثاني، لكن لما تقرأ على نفسك مركز أكثر. نعم. ذكر المصنف بابا في النهي عن لبس الحلقة أو الخيط ونحوها، فهل لبس الحلقة أو الخيط من دون اعتقاد أنها ما يضر جائز؟ نعم جائز، لكن لا يكون فيه تشبه بالكفار، يعني إنسان يلبس الخيط لأنه صار من لباس الكفار فيكون تشبه بهم، أو من لباس النساء فيكون تشبه بالنساء في لبس الحلقة. إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء ولم يعتمد عليها ولا اعتقد أنها تنفع وتضر أو سبب لنفع أو ضر فلا بأس بذلك. من خلال الدرس قلت إنه يجب تصديق الذي يحلف بالله، فماذا نفعل إذا حلفوا بالله اثنين يقولون شيئا لا يتوافقان فيه؟ هذا موضوع ثاني، هذا قضاء، القاضي هنا يرجح أيهما أصدق، هل قد يكون أحدهما كاذب؟ لكن إذا إنسان حلف لك بالله وحده هنا ما في مجال لك تصدقه، لكن إذا اثنين حلفوا وتخالفا معناته أن في أحد منهم إما مخطئ أو كاذب، يختلف الوضع هنا. في الأربعين النووية حديث اتقاء الشبهات، فهل تخفيف اللحية دون القبض من الشبهات؟ لا، ليس من الشبهات، هذا من الحرام، ليس من الشبهات، لكن لا شك أن تخفيف اللحية دون القبض أهون من حلقها، يعني الأصل أن لا يأخذ من اللحية إلا ما زاد عن القبضة، لكن لو أخذ أقل من ذلك فنقول لا يجوز، لكن ما يقول واحد يقول له طيب احلقها خلاص ايش حقه تاخذ تخليها، لا خلها. يبقى بعض المتاخرين خاصه من الشافعيه قالوا انه يجوز اخذ ما قل عن القبض، لكن هذا في قول المتاخرين، فلا باس ان شاء الله تعالى ان الانسان، اقول لا يجوز للانسان ان ياخذ من اللحيه ما دون القبضه، لكن لو ابتلي بهذا وهو أنه يبي يخلي لحيته بهذه الطريقة نقول لا تحلقي، هذا أهون وأحسن من الذي يحلقها. أن تلد الأمة ربتها، في التفسير الثاني كيف يكون؟ ما أدري شنو التفسير الثاني، لكن هما تفسيران لأهل العلم لهذا الحديث، وهو أن تلد الأمة ربتها أن يكون العقوق كثيرا، فالبنت تعامل أمها كأنها عبدة عندها، تامر عليها وتنهاها وتزفها وتصرخ عليها وبل وتضربها، يعني تعاملها معاملة الأمة. المعنى الثاني أن الفتوحات تكون كثيرة فيكون هناك السبي اللي هو ملك اليمين، فإذا كنت أنا مثلا عندي ملك يمين، هذه ملك يمين يجوز لي أن أجامعها كما قال الله تبارك وتعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، كما هو ماريا، ماريا ملك يمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأنجبت له إبراهيم عليه السلام، فأن جامعتها هذه الأمة فأنجبت لي ولدا أو بنتا، فهذا الولد حر لأنه يتبع يعني والده فيكون حرا، والأمة تظل أمة، لكن يسميها أهل العلم أم ولد، يتنتقل من أمة إلى مسمى ثاني أم ولد، لكن هي أمة في النهاية. فإذا مت أنا من يرث أموالي؟ أولادي، ومن ضمن أموالي أم الولد، لأن هذه مال فيرثها أولادي، فصارت يعني أن تلد الأمة ربتها تصير ملكا لأولادي، لكن هي على كل حال قلنا بمجرد موتي تصير حرة، يعني يملكها أولادي ثم تصير حرة بملكهم لها، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. ما أول وثاني علامات الساعة الكبرى؟ الله أعلم. في حديث إكرام الجار ذكرت إلى أي حد يمتد مسافة الجار في البيوت، ما أدري الله أعلم، ما ورد فيه شيء ثابت، لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي من جيراني قال أقربهم إليك بيتا، يعني الأقرب، لكن بدون تحديد سابع بيت عاشر بيت 12 بيت، هذا كله لم يرد فيه نص ثابت. في الحديث السابع عشر من الأربعين فأحسن القتلة، هل رجم الزاني يدخل في ذلك؟ نعم، لأن هذا لأنه مجرم، هذا الزاني المحصن أنه ذاق الحلال ثم تركه وقصد الحرام فيكون رادعا لغيره، عندما يرجم هذا الزاني يكون ردعا لغيره. هل يطلق اصطلاح الجار على الزائر المقيم في البلد أم يشترط أن يكون آت من بلد آخر؟ نفس الشيء. لا، كلهم جيران، كلهم طالب أنه يسكن، مأجر، مالك، واحد مخليه قاعد عندك يعني بيته، جارك، كله يكون يعني جارا. في البينة الرابعة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين. ما أنا أهل العمران يعني الحضر، الحاضرة، أهل الحاضرة، غير أهل البادية، لا يوسع فيها الكلام ولا تفرع فيها المسائل، ذاك مندرج لما عن المقصود. كيف يميز العوام تمكن الشيخ في نفسه وسلامة معتقده وتجنب أخذ العلم من العلماء المضلين؟ يعني يسأل العلماء، يسأل من يعرف من العلماء، هل أخذ العلم على فلان أو لا أخذ العلم على فلان، هل هو ثقة، هل هو يعني صاحب عقيدة صحيحة، يعني تستنصح أهل العلم، هم يعرف بعضهم بعضا. هل صحة النية وحسن القصد لطلب العلم سخران عدة التعليم؟ نعم طبعا، لا شك النية والقصد. نعم. هل عندما تضعف الأحاديث تضعفه من السند المذكور في الكتاب أو تضعف مجموع طرقه؟ حسب، قد تكون بعض الأحاديث ليس لها مجموع طرق، ما في إلا طريق واحد، وبعض الأحاديث تكون لها مجموع طرق ويكون وتدل على اضطرابه أو على سقط فيه أو كذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله تبارك وتعالى خير الجزاء، بارك الله فيكم.